بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات تربية البنات. كنا أنا وأنتم في اللقاء الماضي في موضوع تربية البنات، تكلمنا في عدة مقدمات أذكر بها سريعا ثم ندخل في موضوع هذه الحلقة، فاستقم كما أمرت. تكلمت في الباعث على الكلام والتذكير بمواضيع التربية، وقلنا إن هو ده موضوع الساعة. وليه من موضوعات الساعة؟ لأن البنات أكثرية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، في هذا الزمان يتقارب الزمان ويرفع العلم وينزل الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء، والحديث في الصحيح. فكان لزاما على كل مذكر أن يذكر بقضية التربية التي تستوعب هؤلاء الأكثرية، وأيضا لننال ونحظى بفضل تربية البنات، التربية بوجه عام، تربية البنات بوجه خاص، وأنهن سيكون حجابا لنا من النار إذا قمنا بهذا الواجب تجاه بناتنا وأخواتنا ونسائنا. أيضا حتى نصد الهجمة الشرسة على الإسلام أنه حط من قدر المرأة، بل الإسلام كرمها أيما تكريم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ثم شرعنا أيضا في مقدمات خمسة أو أربعة، منها إن أي حاجة هنقولها في تربية البنات الحديث فيها بلفظ الذكورة للذكور هو للإناث، زي مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالحديث يا غلام مش يا جارية، يا غلام مش يا فتاة. فقلنا إن الكلام ده يمشي مع البنت والذكر والصبي والصبية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، كما أخرج ذلك أبو داود وغيره. النساء شقائق الرجال، يعني إيه شقائق الرجال؟ يعني شقائق الرجال في الأوامر والنواهي، يعني هم أشقاء وإخوات في الأوامر والنواهي. أي أمر من الله أو من الرسول للرجل وهو للمرأة، للصبي وهو للصبية، والعكس، إلا إذا دل دليل على اختصاص هذا الأمر بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال. أيضا إن لو في الحديث موجه لامرأة واحدة، زي ما احنا ضربنا مثلا بفاطمة عليها السلام ورضي الله عنها، ضربنا مثل بفاطمة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هل أدلكما على خير مما سألتماني، هي وعلي، والحديث الصحيح أيضا، حينما سألته خادما قال ألا أدلكما على خير مما سألتماني، تسبح الله 33 وتكبر الله 33، تحمد الله 33 وتكبر 33، هذا خير لكم أو لكما من خادم. واحد لما يجي يقول لبنته كده يقول لها يا بنتي ذكر الله يهون عمل البيوت، طب وتقول له ايه الدليل يا أبي؟ يقول لها يا بنتي إن النبي قال كده لفاطمة، بس ده خاص بفاطمة بس يا أبي. لا، ده مش خاص بفاطمة بس. طب ايه الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة، والحديث مخرج في السنن، قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وقوله لامرأة كقوله لمئة امرأة. فهذه مقدمة أخرى ينبغي أن نتنبه إليها، ليس فقط في باب التربية بل في كل الأبواب. بل احنا ضربنا أمثلة كثيرة في الحلقة الماضية على ذلك، إن كل الأوامر بالصلاة والصيام والزكاة هي بلفظ الذكورة، أقيموا الصلاة مش أقمنا، أتموا الحج والعمرة لله مش أتممنا، ومع ذلك أو من شهد منكم الشهر فليصم، ومع ذلك ما زال النساء يصمنا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لله الحمد والمنة، لأنهن يعرفن أنهن شقائق الرجال في الأوامر والنواهي. أيضا من المقدمات التي تكلمنا فيها في اللقاء الماضي هي أن لفظ الولد لفظ مشترك بين الذكر والأنثى. لما يجي كلمة ولد في الآية أو في الحديث لا تعني الذكر، إنما تعني الذكر والأنثى. كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين أن الأولاد المعنيين في الآية والذي أمرنا الله بالوصية بهم هم مش الإناث بس، بل الإناث والذكور. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغير ذلك من المقدمات المهمة التي تكلمت فيها في اللقاء الماضي. ومن أهمها إن الحق يؤخذ من كل من تكلم به، وسيأتينا أمثلة إن شاء الله في هذه الحلقات عن نماذج غير إسلامية ربما تكون معها جزئية من جزئيات المسلمين إحنا استفدنا بها ولقينا لها أصل عندنا في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوا ولا تكذبوا، فأصبح الإسرائيليات أو ما روي عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. قسم وافق ما عندنا من الحق، مثال الرجل الذي قتل 99 نفسا، ما ده كان في من كان قبلكم، رجل قتل 99 نفس، أهدي من الإسرائيليات الصحيحة اللي النبي ذكرها مقرا لها، وإن استفدنا منها واستفاد العلماء منها إن جواز التوبة حتى على من قتل 99 بل 100 نفس، وإن ده يتوب ومستحب للتوبة بل يجب على التوبة. يبقى ما وافق نصدقه وما خالف نكذبه، وما لم يثبت لنا موافقة ولا مخالفة ده لا نصدق ولا نكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده لأبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان حينما قال له ما قال في آية الكرسي، قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن الحق كما جاء في الأثر يؤخذ من كل من تكلم به، كما قال ابن عمر خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. ليه؟ لأن قد يكون الحكمة غير حكيم، وقد يزيغ الحكيم في بعض الأحايين. لذلك إحنا نعرف الحق بأدلته حتى نعرف أهله، أهله مين؟ أهله اللي بيتكلموا به. حتى زي ما إحنا قلنا كده ما ينفعش نقول إن الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو الدكتور فلان كلامه كله حق، أو الكلام ده حق عشان بيقوله الشيخ فلان، أو الكلام ده باطل عشان بيقوله فلان. الكلام ده من عادي ضعفاء العقول، لكن العقلاء يقولون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله، حتى في قضية التربية لا سيما قضية تربية البنات. ثم دخلنا في موضوعات أيضا غاية في الأهمية، وهي أيضا موضوع التربية ده يا جماعة، هل هو من السنة يعني نافلة مستحب؟ إذا ربيت هتاخد حسنات، ما ربيتش مش هتاخد حاجة ومش عليك حاجة، ولا هي المسألة فرض وواجب؟ لا ده احنا لقينا المسألة فرض وواجب زي فرضية الصلاة كده ووجوب الصلاة والزكاة والصوم. طب ايه الدليل ومين اللي فهم كده؟ ده الدليل أدلة كتيرة من الكتاب والسنة وفهوم لسلف الأمم من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين. مثال قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. طيب كيف نقي أنفسنا النار؟ كيف أقي نفسي وأهل النار؟ شوف اسمع الحسن البصري علي بن أبي طالب قتادة مجاهد بيقولوا إيه؟ علموهم وأدبوهم، علموهم الخير يعني ربوهم، مروهم بطاعة الله يعني ربوهم. إذا ربيت ابنك أمرته بطاعة الله، علمته الخير جنبته الشر، يبقى هو تربى، يبقى أنت وقيت نفسك وأهلك النار. لو ما عملتش كده ابنك هيروح النار، وانت كمان ربنا عافينا عافيك اذا ما تبتش وهو ما تبش هيروح النار. يبقى قضية التربية مش قضية يعني شيء مستحب ولا شيء نافلة ولا سنة اذا عملتها بها ونعمت، لا ده هي قضية جنة ونار. طب هل هو ده الدليل الوحيد؟ لا، ده كمان في أدلة كثيرة، منها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، منها يوصيكم الله في أولادكم، ومن السنة منها ما في الصحيحين وغيره كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب والأم راعي، والأب راعي في بيته هو مسؤول عن رعيته، وانت مش هتتسئل عن شيء مستحب، ده المستحب ده عملته وتاخد أجر، ما عملتوش مش هتتسئل عنه، فلا تسأل إلا عن واجب. كما جاء عن ابن عمر فيما أخرجه البياقي في شعب الإيمان أنه قال أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وعن ابن عباس أيضا أنه إذا من رزق منكم بالولد فليؤدبه 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 يعني الأدب الحسن. هذا وغيره من أدلة أهل العلم، منها مثلا مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أو علموا أولادكم الصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، دي كلها فيه منها الإمام الشافعي أنه ينبغي على ولي الأمر، بل يجب على ولي الأمر أن يعلم أولاده الصغار ما يتعين عليهم، يعني يجب عليهم عند البلوغ. هو صغير ما يجبش عليه حاجة، بس لما يبلغ هيجب عليه إيه؟ أعلمه بقى وهو صغير. ما فيعلمه الولي الطهارة، ازاي يتطهر، ازاي يتوضا، ازاي يستنجى، فيعلمه الولي الطهاره ويعلمه الصلاه ويعلمه قبح الكذب واللواط. خدوا بالكم. ونفس الكلام ده فيهم الامام النووي، وهو على كده في رياض الصالحين، وابن القيم، وقبلهم الخطيب البغدادي والبيهقي. وجوب قضيه التربيه قضيه واجبه، قضيه خطيره. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار. ايضا تكلمت في مساله مرتبطه بمساله الوجوب. طب ما هو طالما مساله واجب يبقى اكيد النبي بينها. هو جاب الواجب ده ما جاش بس بواجبات العبادات بس، لا، ده اتى ايضا بالعبادات واتى بقواعد التربيه وباصول التربيه، بل وبكثير من فروعها. ولذلك قلت في اللقاء الماضي ان التربيه من وظيفه الرسل ومن وظيفه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ذهب الى ذلك كثير من علماء التربيه، منهم قلت لكم الدكتور مقداد في كتابه دور التربية الأخلاقية الإسلامية، قال في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث كان بينوع في أساليب التربية ودواعي الخير والإصلاح والصلاح في الصحابة، ومن ثم بعث مربيا كما بعث مبلغا. ختم كلامه بهذه الكلمة، وقلت أن يؤيد كلام الدكتور مقداد قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية هنا أيضا من معانيها التربية ويعلمكم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية الأدب المفرد للبخاري قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تتخيل إنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، يبقى دي وظيفته التربية ولا مش التربية؟ يبقى مش الدعوة والتعليم وبس، لا، ده أيضا كان دوره أيضا تربوي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وصرح بذلك في حديث حسنه الشيخ الألباني أنه قال، والشيخ أحمد شاكر من قبل وفي المسند وفي السنن، أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وفي قراءة قراءة الآية في سورة الأحزاب، القراءة المعروفة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. يبقى إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، والآية والأحاديث: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كله علمنا ازاي نتكلم وازاي نسكت وامتى نسكت وامتى نتكلم، وعلمنا ازاي نتجوز، واختار لنا احسن الازواج واحسن الزوجات، واختار لبناتنا احسن الازواج، وبين لنا حتى ازاي نتخلى، ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي ننام. طب بالله عليكم، هو في اب علم ولاده ده كله؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام: والله بابي هو وامي هو اغلى عندنا، نسال الله عز وجل ان يكون كذلك من ابائنا وامهاتنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مربيا بالمنهج التربوي ده، منهج التربية الواجب علينا. النبي بعث وبين لنا الواجب ده، زي ما بين لنا الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا الحج وقال: خذوا عني مناسككم، بين لنا أيضا أصول وكثير من الفروع في التربية، وقال: وإن لم يصرح صراحة بخذوا عني هذا المنهج التربوي، وإن كان عمومات النصوص تدل على ذلك: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق. هذا يدفعنا للحديث لحلقة اليوم، موضوع حلقة اليوم: فاستقم كما أمرت. وهو هل منهج التربية ده يا شباب، هل هو منهج توقيفي؟ بمعنى يعني إيه توقيفي؟ مش كلام مش كبير ولا صعب ولا أي حاجة، كلام سهل خالص. يعني إحنا عرفنا إن الصلاة توقيفية، يعني إيه توقيفية؟ ما ينفعش تبتدع فيها، يعني ما ينفعش تخلي الظهر خمسة، ينفع إلا إذا نسيت، أو الظهر ثلاثة، أو تخلي الفجر بدل اثنين تبقوا ثلاثة، ينفع؟ ما ينفعش طبعا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنت مش بتصلي في أي صلاة سنة أو فرض إلا بتوقيف من النبي. شوف النبي عمل إيه وبتعمل. يعني إيه ده معنى توقيف؟ يعني ما بتبتدعش، لأن النبي حذر من الابتداع في كده. وهذا التحذير هل ينسحب أيضا على قضية التربية؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني أحد الحديثين في البخاري والآخر في مسلم. طيب هل الكلام ده يشمل برضه قضية التربية ولا ما يشملش؟ هو سؤال نحاول نجيب عليه. صحيح هي المسألة مدارس، في اللي هيقول إن هو منهج مش توقيفي وربما يعني يبسط القول في هذه المسألة، وفي اللي يقول لا هو توقيفي بالكلية قواعده وأصوله، وفي الوسط وهو الذي يقول أن الأصول التربوية كأصول الفقه ثابتة لا تتغير، والفروع والتفاصيل قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص اللي قدامك، فممكن تستحدث وسائل مع وجود الثوابت والقواعد التربوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأضرب لذلك أمثلة ما تقلقوش يعني. طيب أمال إيه بقى قضية فاستقم كما أمرت؟ إيه علاقتها باللي بنقوله؟ ما هو اللي هو الآية بتصرح بكده، يعني فاستقم كما أمرت أن تستقم بالطريقة التي أمرت أن تستقم بها وعليها، ما تألفش. ده ممكن حد يفهم كده ولا أقول إن المنهج منهج توقيفي، يعني لابد إن أنا ما ربيش إلا لما أرجع للنبي والصحابة وأشوفهم عملوا إيه وأعمل زيهم في القواعد والكليات أو في الجزئيات والفروع تكون مقيسة على هذه الأصول. أنا هضرب لكم أمثلة بس بعد ما أدلل على المسألة دي. أنا ما بستبعدش ليه؟ لأن أنا قلت إن التربية دي واجب من الواجبات، فلا يتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام يترك واجب ولا يبينه مع وجود الحاجة إلى ذلك. أيضا أنا قلت إن هي من وظيفة الرسل، دللت على ذلك مش بفهمي كمان، بفهم التربويين قبل علماء الشرع. أيضا وقلت إن التربية على منهج الله هي من التوحيد، وعلى منهج غير الله نوع من أنواع الشرك والكفر بالنعمة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلا يستبعد من هذه الأدلة التوقيفية مع قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، وقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وأيضا غير ذلك من الأدلة. كذلك قول الأصمعي والإسماعيلي، وسامحوني في الأسماء اللي أنا بقولها دي أسماء علماء أجلاء في اللغة وفي الشرع، إحنا هناخد عليها ما تقلقوش. يعني لو قعدنا نقول الأسماء دي كتيرة هناخد عليها وهنعرفها. زي مثلا إحنا برضك مع كان صعب علينا في أول مرة نسمع كليوباترا أو حتشبسوت أو أحمس أو تحتمس، لكن لما تكررت كتير بقت مش صعبة، فبرضك مش هيبقى صعب علينا ان احنا نسمع بعد كده البيهقي في شعب الايمان كتاب لي اخرج فيه احاديث بسنده، او الحاكم في المستدرك او ابن ماجه او الكلام ده هيبقى سهل بالنسبه لنا خالص. الاصمعي والاسماعيلي نقل عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري في معنى التربيه كلام جميل خالص، قال التربيه نسبه الى الرب وهو الذي يقصد ما امره الله به او ما امره الله بقصده من القول والعمل. يعني هو رباني، مش ربنا قال ودي هتجينا في صفة المربي، المربي ده يكون صفته ايه؟ هنعرف صفته من قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين. مين هو الرباني ده؟ الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباري. طب ومين هو تاني الرباني؟ الرباني ده نسبة الى الرب. طب ايه يعني؟ يعني هو الذي يقصد ما امره الله او ما امره الرب به او بقصده من القول والعمل. يعني كأنه هو مش بيقول ولا بيعمل إلا اللي أمر ربنا أن يعمله أو يقوله، يعني كأنه مش بيعمل إلا بدليل، وده معنى كلمة توقيف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في قضية التربية. طيب مثال يا شباب، انت دلوقتي قلتولنا أن القواعد والأصول ثابتة حتى في قضية التربية، لكن في وسائل تستحدث وفي فروع تستحدث زي الفقه كده. كنت ضربت مثال قبل كده وقلت مثلا في نوازل فقهية ما كانتش أيام النبي عليه الصلاة والسلام بس أصولها أيام النبي موجودة. هدي مثال واضح خالص وصريح، طفل الأنابيب. كانش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام حاجة اسمها طفل الأنابيب، لكن الأصول ثابتة في يعني إيه زنا ويعني إيه مش زنا، وامتى الكلام ده يبقى زنا ويبقى حرام، وامتى ما يبقاش زنا ويبقى حلال او مباح او مشروع. فلو مثلا جه الفقيه والمجتهد قال يا جماعه ايه طفل الانابيب ده، فقالوا له بيجيب نطفه من الرجل من الزوج مع نطفه الزوجه ويحطوها مع بعض ويدخلوها في انابيب وبعد كده يحقنوها في الرحم، فيقول المجتهد العالم الفقيه يقول لا خلاص طالما نطفه الزوج والزوجه وفي رحم الزوجه بتاعته يبقى دي ما فيهاش زنا ولا حاجه يا جماعه. طيب لو ايه، لو نطفه اجنبيه مع اجنبي، ممكن يقول الكلام ده كده في اختلاط للانساب وفي كذا وفي كذا. طب ولو اجروا رحم يبقى في كلام تاني. اذا الاصول والثوابت ثابته، يعني اصول المساله ثابته من ايام النبي عليه الصلاه والسلام ومن فهم الصحابه، لكن اللي استحدث وسيله جديده من وسائل الايه؟ الحمل. هل ده يجوز او ما يجوزش؟ مثلا يعني برضك ممكن واحد تاني، دي في الحمل، في العزل اللي هو وسيله من وسائل تحديد النسل. النبي عليه الصلاه والسلام كان زمان في حاجه اسمها عزل، فسئل عنه هل نعزل؟ فبعضهم قال كنا نعزل والقران ينزل، الحديث في الصحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام سئل العزل فقال ذلك الوأد الخفي. فمثلا اذا حد سال عن وسائل تحديد او تنظيم النسل دلوقتي، طب ما الوسائل دي ما كانتش موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام، هل يجوز تعاطيها ولا لا؟ نقول ما هو كان في زمان حاجه اسمها العزل لاحدى وسائل تحديد او تنظيم النسل. هل الوسيله الجديده دي الموجوده هل تتفق في الغايه وفي السبب مع العزل اللي النبي رخص فيه احيانا؟ طبعا المساله خلافيه، في مساله العزل دي مش وقتها يعني. يعني اذا قلنا كنا نعزل القران ينزل، دي نوع من انواع الاقرار، فهل وسائل تحديد الناس لو قسناها على العزل تمشي ولا ما تمشيش؟ الفقيه يجتهد يقول لا دي تمشي بشروط او ما تمشيش بشروط. نفس الكلام يا شباب في قضيه التربيه. النبي عليه الصلاه والسلام وضع قواعد عامه واساليب كثيره في التربيه، منها مثلا في تربيه الطفله او تربيه البنت الصغيره سواء التي لم تميز من الولاده الى السن السابعه او قبيل السابعه، او التي ميزت يعني بعد هذا السن. النبي عليه الصلاه والسلام قال وسيله كقاعده من قاعد التربيه في للبنت في الوقت ده، ايه هي؟ اللعب الالعاب. يعني دي يعني ممكن نجيب العاب لبناتنا ولا ده بدعه يعني بنبتدعها في قضيه التربيه؟ ويبقى يشملنا قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى اللعب دي مردوده، لا سيما ان هي جايه من الغرب وجايه من الصين ولعب صينيه وحشه وتايوان وكده. لا لا لا، ما هو اصول التربيه موجوده. النبي عليه الصلاه والسلام الحديث السنه لابي داود وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام ازاح الستر فقال ما هؤلاء يا عائشه؟ فقالت هؤلاء بناتي يا رسول الله، هؤلاء بناتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه ضحك من ذلك واقرها، ما قالهاش حاجه. وايضا في سنن ابي داود في الصحيح وفي سنن ابي داود اللي فات وفي سنن ابي داود ان هو لقى له وجدها تلعب بافراس لها اجنحه، فقال ما هذا يا عائشه؟ قالت افراس. ما هذا؟ قالت اجنحه. يعني الم يكن لسليمان فرس له اجنحه أو خيل لها أجنحة أو كما قالت رضي الله عنه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هي بتقول له، يعني كأن النبي مش عارف إن كان سليمان ليه فرس ليه أجنحة ولا مالوش. الشاهد إن هو رخص ليها برغم إن هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الأصنام ومنع من التصوير ومنع من التمثيل، يعني عمل تمثال، وقال إن ولعن المصورين ولعن الممثلين يعملوا تماثيل. طب بس رخص في قضية لعب الأطفال، حتى إن الحافظ ابن حجر قال وهذا الحديث يخص عموم النهي عن بيع الأصنام، وإن القاضي عياد والنووي وغيره من أهل العلم أرخصوا في بيعها إذا كانت لقضية التربية. وقال إن فيها في الحديث ده، حتى الحافظ ابن حجر قال في حديث لعب عائشة بالبنات، قال وفيها تدريب البنات على أمر البيوت. شوفهم يعني بين العلة من النبي رخص لعائشة البنت الصغيرة، رخص ليها في انها تلعب ببنات وتقول دي بناتي، دي بنت يا رسول الله ودول بناتي يا رسول الله. رخص ليه؟ لان دي في يوم لما هتبقى ام، فلابد ان هي يثار فيها غريزة الامومة ولابد ان تربى فيها هذه الغريزه، ولابد ان تشبع فيها هذه الغريزه. دي فطره، فطره تنمى تشبع بطرق النبي هو بيشرعها، منها اللعب، تجيب عروسه وبنت وتقعد تلعب بيها وكانها بترضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيز كده. طب ده بقى صار كالاصل، صار عندنا كالاصل. وكمان عندنا حديث في الصحيح ان هو في صوم يوم عاشوراء فكنا نصومه ونصومه صبياننا. الصحابية تقول كده كنا نصومه الربيع أو الربيع بنت معوذ تقول كنا نصومه ونصومه صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، حتى إذا بكوا طلبوا أكل وبكوا وعيطوا كده إن إيه نعطيها لهم. يبقى في هدف تاني كمان من اللعب أو من اللعب دي، مش بس لو كانوا هم بنات بندربهم على ما يتعين عليهم عند الكبر من أمر البيوت من التالي، لا كمان بتبقى وسيلة للتسلية المشروعة لتعويد الأولاد على الإيه؟ على الصوم. بنت لسه صغيرة وعايزين نصومها وهتعيط، ممكن نجيب لها لعب تتلهى فيها لحد أما إيه؟ لحد أما يظهر يجي المغرب وتاكل. طيب، طب ايه اللي احنا بقى ممكن نحدثه في الوسيله دي؟ يبقى احنا عندنا اصل ثابت، توقيفي اهو، يعني توقيف يعني بدليل، معنا ادلته الحمد لله. فاستقم كما امرت واحنا امرنا ورخص لنا في اللعب بالبنات. طيب ممكن نستحدث وسائل جديده في مساله التربيه بلعب الاطفال؟ ممكن. ايه ازاي مثلا؟ يعني اذا كانت العله احيانا او السبب احيانا الدافع لهذه الرخص ان احنا نعود البنات على ما على امر البيوت وندربهم على ما يتعين عليهم في امر البيوت، يبقى مش لازم بس تكون بنات، لان هي بعد كده مش تبقى ام بس. طب ممكن نجيب لها مطبخ لعبه. ما هو النبي ما جابش لعائشه مطبخ لعبه، ولا عائشه جابت المطبخ ده، جابت بنات وفرس له اجنحه. يجيب لها مطبخ لعبه وفي حلل وفي بوتجازات لعبه وتقعد تلعب. ليه؟ ما واحد يقول انتوا كده جبتوا حاجه ما قالهاش النبي، لكن اصلها شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوسيلة أصلها القاعدة والكلية أصلها ثابت، والوسائل قد تتغير. طب ممكن نعمل حاجة تاني، نستخدم الكمبيوتر الحاسوب، نستخدمه برضك في إيه؟ في لعب هادفة، ما تخرجش عن لعب البنات، وما تخرجش عن المطبخ، وما تخرجش برضك عن إحنا نجيب ممكن نجيب أوضة نوم لعبة بردك للبنات، وفيها بردك عرس وفيها هدوم، وتقعد ممكن نجيب لها مكنة خياطة لعبة عشان هي بعد كده ممكن تخيط، خير له المؤمنة في بيتها المغزل. كان زمان بتغزل، فده خير له، تغزل تقعد تغزل تعمل سديري، تعمل أي طائية قلنصوة بالصوف، وممكن تقعد دلوقتي تخيط في البيت. فنجيب لها مكنة خياطة، وهو النبي ما جابش العيشة مكنة خياطة، بس هو أصل المسألة مشروع. ده اللي أنا قصدي أقول لكم عليه يا شباب. فاستقم كما أمرت، إن المنهج ده منهج كلياته موجودة، قواعده وأصوله ثابتة لا تتغير، إنما قد يتغير الفروع والتفصيلات بتغير الزمان والمكان. صحيح، ما هو زماننا ما بقاش زي زمان الصحابة، في وسائل إعلام لابد إن هي تستغل في تربية الأولاد، وإلا هتستغل استغلال سيء في تربية الأولاد تربية سيئة زي ما هيجينا، لأن أحد عوامل التربية هو أجهزة الإعلام، التلفاز مثلا أو الحاسوب. أنت لما تسيب ابنك قدامه وقدام أفلام مثلا فيها خلاعة، أو بنتك قدام أفلام فيها خلاعة وفيها قلة حياة، ما هتطلع إيه؟ وينشأ كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأبوه عوده على إيه؟ هيطلع زي ما أبوه عوده، زي أمه عودته، زي ما بتشوف أمها هتطلع بالفعل البنت لأمها بالظبط، زي ما بيقولوا في المثل اللي أنتوا عارفين. فيبقى إيه؟ يبقى أنا أخد بالي الوسيلة دي جديدة، بس أنا ممكن أوظفها توظيف شرعي مقبول شرعا، مع إن أنا أعرف، مش عايزين دخل نفسنا في الخلاف دلوقتي، هل أفلام الكرتون تجوز ولا ما تجوز، ومين اللي هيبيح منها. لكن اللي أنا بقول، لو قال قائل من أهل العلم أنها تجوز من باب الرخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في اللعب بهذه التماثيل وهذه الأصناف، فأقول لو قال قائل من باب أولى يجوز هذه التصاوير الهادفة لأطفالنا التي تبين لهم بعض القيم، فلو قال قائل بهذا لا أنكر عليه. الحاصل لا سيما كمان في باب التعليم يا شباب، لأني عندنا أيضا أمر كالقاعدة أن 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 التعليم قد يباح في هذا الباب ما لا يباح في غيره، ويباح لأجله ما لا يباح، زي الطب كده، ما هو بيباح من أجل أمور هي أصلا محرمة، زي كشف العورة والنظر للعورة والاطلاع على العورة ومس العورة، هي أصلا كانت محرمة بس أبيحت من جهة الطب للضرورة وللحاجة دي. أيضا لحاجة التعليم أمور قد تكون محرمة لكن تباح للتعليم وللتربية. واحد يقول لي الكلام ده يا عم انت بتقوله ده الكلام ده مش مظبوط، طب هات لنا دليل. دليل بسيط وسهل وكلنا قرأناه وسمعناه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى فصعد المنبر وصلى قائما وركع، ثم إذا أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر وسجد السجدتين، وإذا أراد القيام قام ورقى درج المنبر وصلى قائما ثم ركع على المنبر ثم نزل حتى انتهى من الصلاة فعل ذلك، ثم التفت إلى الصحابة وقال إنما فعلت ما فعلت لتأتم بي ولتعلموا صلاتي. والحديث في الصحاح إنما فعلت ما فعلت، ما الأصل هو يجوز إن أنا أطلع السلم بتاع المنبر وأنا بصلي؟ لا يجوز، ده الآية بتقول وقوموا لله قانتين، ودي حركات تبطل الصلاة. طيب أمال النبي رخص فيها للتعليم، عشان كده التفت للناس تفتكرها سنة إن الإمام يطلع وينزل المنبر لغير حاجة ولغير قصد التعليم، فقال لهم إنما فعلت، وتفتكروا إن المسألة كده، ده أنا فعلت كده بس عشان تتعلموا، إنما فعلت ما فعلت لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الحاصل إن إذا قال قائل بجواز الدمي قياسا على، أو جواز الكرتون قياسا على الدمي دي، واللي رخص فيها النبي لعائشة ولغيرها، أو إذا قال إن ده من باب التعليم وإن حاجة التعليم، أنا إن قال قائل بهذا القول لا أنكر عليه ولا أستبعد صحة ما ذهب إليه. الحاصل أننا أمام قاعدة وكلية، وهي الوسيلة من الوسائل المشروعة في التربية، في تربية البنات، وهي تربية البنات بلعب الأطفال. لعب الأطفال اللي لعبت بها عائشة غير اللي موجودة دلوقتي ينفع؟ آه ينفع. طب ممكن نخلي اللعب دي برضك من خلال الكمبيوتر؟ آه ينفع، بس احنا ناخد بالنا ان الحاسوب ده فيه لعب فيها خرافات وفيها خزعبلات وفيها مجون وفيها فساد أخلاقي وفيها كمان خيال غير مظبوط، ممكن يؤدي يودي بحياة الطفل زي اللي بيطير في الفضاء. يعني بلاش نتفرج على سوبرمان وسبايدر مان، لأن أنا سمعت عن ولد والله قريب مننا نط من الدور الخامس لأنه عمال يتفرج على أفلام الكرتون وفاكر إن هم بيطيروا، وفاكر إن ده صح، هو بيطار من الدور الخامس وقع. طبعا زلنا شرا ولا تسأل عن الخبر. فأنا أخد بالي ابني بيتفرج على إيه، وإيه الهادف أفرجه عليه، وإيه اللي مش هادف ما يتفرجش عليه، وإن كان ولا بد يعني اختلط الحابل بالنابل، وإنت قاعد وجه ابنك قل له ده ابن غلط ده ابن صح. توم وجيري دي فيها طمس للفطرة وفيها قلب للفطرة، مسألة مش احنا بقى رخصنا تفتحها على البحري، إن الفطرة إن القط هو اللي يخوف الفار، مش الفار طول الأفلام عمال يخوف في القطة وعمال يعني يعمل فيها مقالب وتقلب القط فار والفار قط، ده تنكيس يا جماعة للفطرة وقلب للفطرة، وده لا يجوز شرعا. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. شوفهم لكن هم أرادوا أن يبدلوا الفطر ويبدلوا الطبائع حتى من خلال توم وجيري اللي ما فيش قناة للأسف إلا وهي بتستعين من رحم رب قليل ما هم إلا وهي بتستعين بها، والأطفال أدمنوا المسألة دي. إذن أنا رخصت في استحداث وسائل قياسا على كلية شرعية أو قاعدة أو انطلاقة من قاعدة، أحذر أيضا أن في نفس الوسيلة دي ما يكونش فيها مخالفات شرعية من حيث أدري أو من حيث لا أدري. الحاصل يا إخواني أن طالما إحنا عرفنا أن منهج التربية هو واجب من واجبات الدين زي الصلاة والصوم والحج، وإن هي وظيفة من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم يربيكم يعني، وإن هي مسألة توحيد ومش توحيد وكفر للنعمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فيبقى سهل علينا إن احنا نستوعب الرأي الآخر الذي يقول بأنه لا بد في منهج التربية من دليل تتقدم به أو تتأخر، تكون رباني كما أرماك الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم كما تقدم، قبل كباره يربيه صريح في التربية. والرباني أيضا هو الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من القول والعمل. طب أنا عملت الوسيلة دي اللي هي لعب الأطفال، طب جبت كمبيوتر في البيت، طب هل ربنا أمرني بكده؟ طب وإذا كان ربنا أمرني بكده إيه الدليل؟ طيب وبسأل أهل العلم، وأهل العلم بالتربية، وزي ما احنا لسه سامعين الإمام الشافعي بيتكلم في تربية الأولاد زي ما اتكلم في الطهارة، وله باع في كل أصول الدين وفروعه تقريبا، أيضا له باع في قضية التربية. ما كانش فيه تخصص يعني زمان قوي في موضوع التربية ده بعينها يعني، فكان علماء الفقه أيضا يتحدثون في أصول عامة لقضايا عامة من قضايا التربية. طيب بعد كده، طب انا دخلت مثلا الفضائيات في البيت، هل دي ليها سلبياتها وليها ايجابياتها؟ طب انا هل خدت الايجابيات والسلبيات ولا خدت الايجابيات بس؟ ما اقولش بقى ده جائز ومشروع وكده ومفاتيحها على البحر وبدون ضوابط، لا انا اجعل المساله ايضا بضوابط. يبقى اذا كان هي منطلقه من منطلقات وقواعد وكليات شرعيه، هبص لك انت امن من اي زلل او انحراف او ابتداع أو استحداث، ولا يشملك في هذه الحالة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا يعني أنا مش عايز أتكلم كتير في القضية دي ولا أمثل أكتر مما مثلت به من هذه الأمثلة التي قربت ووضحت فيما أظن ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة والحلقة القادمة إن شاء الله تحديدا بإذن الله سنتكلم في صفة المربي، من هو المربي دوًا، من خلال قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهنتكلم أيضا في مسألة الوصية بالأولاد، وهنتكلم أيضا في مسألة في إثم من أفسد الأسرة على راعيها ومربيها بإذن الله. وسنتكلم إن شاء الله بإذن الله على فضل تربية البنات وفضل من على ابنته المردودة، كما سيأتينا في الأدب المفرد إذا كان في فضل لتربية البنات بوجه عام، كما سيأتينا أيضا فضل باب كده بوابه البخاري في الأدب المفرد، باب جميل أوي، باب فضل من على ابنته المردودة، يعني اللي هي رجعت له غضبانة أو مطلقة أو أيضا كفالتها ورعايتها، أيضا ده فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من العمل بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهي حتى بعد ما تزوجت سيأتينا أن أنت ليك دور تربوي سواء هي مزوجة أو هي مردودة إليك. نكتفي بهذا القدر، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والآن إلى هذا الاتصال، تفضل السائل يسأل. الأخ إبراهيم من السعودية تفضل. أبو إبراهيم من السعودية تفضل.
يا دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عندي بنت 12 سنة.
تفضل تفضل.
عايز بس هي بتسألني على أسئلة في مثلا إيه موضوع الجنابة، أسئلة بتسمعها كده في البرامج وكده.
بتسأل حضرتك أسئلة في إيه؟ أيوة أبو إبراهيم.
يعني بتسألني أسئلة مثلا إيه غسل الجنابة؟
غسل الجنابة؟ حاجات زي كده يعني. طيب اتفضل. في سؤال تاني؟
واحد محرج ان هو يتكلم فيها يعني كلمة ازاي.
طيب حاضر، في اسئلة اخرى يا شباب؟
نعم.
طب في اسئلة اخرى؟
لا شكرا يا دكتور الله يبارك فيك.
طيب بالنسبة لمسألة غسل الجنابة او الاسئلة اللي هي يعني ممكن يستحي فعلا الوالد والمربي من ان هو يتكلم فيها، هو هيجينا في فصل في هذا الباب في هذا الكتاب تربية البنات ان فصل كده بعنوان ان الامور الجنسية دي مبناها على الستر، وان هي مسائل فطرية يعني مش محتاجة لدروس ثقافية زي ما بيسموها الثقافة الجنسية يعني، ولا كتب في الكلام ده ولا افلام، وهي مسألة فطرة. وان بعض العلماء يروا ان المسائل اللي بيسأل عليها ابو ابراهيم ان دي بيغني عنها دروس الفقه بالفعل، يعني هو تخيل كده لما يجي في درس فقه ويقول مثلا في كتاب الطهارة ان مثلا موجبات الغسل، هو بيتكلم عن موجبات الغسل، فقول يجب الغسل مثلا بخروج المني لشهوة لو بالتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام، هو قال كده يعني، قال ان دي ايه، دي موجبات الغسل. وبيتكلم مع بنته، يا بنتي شوف بقى درس عفيف وحلو وجميل وفي مسجد، ده اذا ما لقاش اخت بتدرس المادة دي اذا كان هو مستحي يدرسها. وان احنا نعرف ان عائشة اثنت على نساء الانصار ان هم لم يمنعهن الحياء ان يسألن في الدين، وان النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تأتي فتسأله كيف تغتسل، فبين لها الغسل وقال استسفري بثوب، فقال او تتبعي اثر الدم، قال كيف اتتبعه، قال تتبعي اثر الدم، ثم ايه يعني ازاح وجهه لانه كان طبعا اشد حياء من العذراء في خدرها، فحتى اخذتها عائشة وبينت لها كيف تتتبع اثر الدم في مسألة الغسل او الاغتسال من الحيضة. فانا لو انا مش قادر اوصل المعلومة لبنتي او مستحي حتى مع ان انا بدخلها في درس عام، هو انا مش بتكلم في الغسل من الحيض مباشرة، انا بتكلم في درس فقه في اسمه موجبات الغسل، ايه اللي يجب الغسل بايه، فانا بقول يجب الغسل بكذا وبكذا وبكذا ومنها الحيض مثلا ومنها الاغتسال من الجنابة، واقول مثلا ان الجنابة دي مثلا ايه واقول ان الانسان بيبقى جنب اذا كان طبعا هي متزوجة افهم، او مش متزوجة اقول الانسان احيانا زي ما سألت كده امرأة، شوف احنا مش هنكون اكثر حياء منهن بل هي جماعة الجماعة الاولى من الصحابيات، والصحابة هم القدوة والاسوة لينا في منهج التربية، وهم نصب اعيننا في مسألة القضية، قضية التربية دي هم الغاية. فجات امرأة بتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ودي مهم جدا أن المرأة تقدم بين يدي كلامها بكلام يبين أنها لم تسأل هذا الكلام عن جرأة، لكن هي بتسأله لحاجتها لذلك ولأنه من الحق. فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وخلصت القضية. هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وخلصت القضية. فكانت قاعدة أم المؤمنين لعلها أم سلمة فقالت لها فضحت النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يشبهها ولدها، يعني هي المرأة أيضا تحتلم كما يحتلم الرجل، والنساء يعرفن ذلك، والنساء يعرفن ذلك من أنفسهن. إذا فالقضية قضية مش بقى ما أنا لو استحيت وكده ممكن البنت يعني تحج وتعتمر وهي حائض ومكسوفة، وده حصل يعني، ممكن تبقى مكسوفة تقول له ما أو أبوها أنا حائض وهي في الحج معهم في العمرة، وتأدي كل حاجة وترجع وهي لحجت وحجها فسد، فدي هذا من الحق لابد أن تجرأ عليه البنت من خلال دروس الفقه. ما فيش في المسجد، ما فيش في الشريط، ما فيش في اسطوانات أو فيديو كاسيت، يبقى أنت في البيت بتفتح كتاب بتقول فيه أبواب كتيرة، جيب باب على كتاب الطهارة بتتكلم فيه بأسلوب عادي خالص تتكلم فيه في الموضوع ده طبعا، وأمها تكفيك مؤنة ذلك في الغالب إذا أنت كنت يعني مش قادر توضح الأمور أكتر يعني، أو إذا كان البنت مش قادر تفهم منك بالكلام العام ده. في الحقيقة يا جماعة كتير من الناس يفتكروا إن المرأة أو البنت يعني تحتاج أما تيجي عند البناء عند الدخول عند دخول زوجها بيها طيب اتفضل السائل يسأل. الأخ هاني من القاهرة اتفضل يسأل. اتفضل يا استاذ هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ منعم.
اتفضل. ايوه
انا هاني مدرس انجليزي. ازي حضرتك؟
ازيك استاذ هاني.
الله يكرمك. احنا تنور والله.
لا بارك في حضرتك.
الله يكرمك. الله يخليك. جزاك الله خير والله.
يا نعم جزاك
الله. ربنا يكرمك.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كتير من الناس بيفتكروا ان لازم البنت يعني علشان قبل الدخله او الرجل او البنت، واحنا طبعا في درس تربيه البنات، يفتكر ان هو لازم ان هي تتعلم امور بشيء من الجرأة شويه في المواضيع دي. لا، في الحقيقه ان لو انتوا لو احنا اطلعنا على اسلوب القران في مسألة المعاشرة الزوجية هنجد أنه أسلوب غاية في الجمال والكمال والحياء والوضوح، فيعبر عن هذه العلاقة أحيانا بالمس. يقول من قبل أن يتماس، يعني واحد ظاهر من زوجته وعايز يرجع تاني، فتحرير الرقم من قبل أن يتماس. فشوفوا ابن عباس قال كده أن القرآن يكني عن هذه العلاقة ولا يذكرها بوضوح ولا بجرأة، فضلا أن هي تيجي المرأة بقى ويحصل بقى في قبل ليلة البناء حاجات بالفعل تستحي ان انت تذكرها حتى على سبيل التندر والحكايات، حاجات يعني فيها اظهار العورات وكشف العورات واطلاع العورات، وفيها كلام يعني في منتهى الجرأة وفي منتهى قلة الحياء. شوفوا القرآن بيعلمنا ازاي نتعامل مع القضايا دي. يقول ايه؟ اني من قبل ان يتماس، فلما تغشاها، شوف سماها غشاها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وايضا قال تعالى في ايات اخر بان هو عبر عنه بالعلاج وعبر عنه بتعبيرات كلها تكني عن مساله الجماعه. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام بيخلص الموضوع في كلمتين، يعني خلص المواضيع دي الحساسه في كلمتين خالص. اذا التقى الختانان وجب الغسل، خلاص خلصت. تتبعي اثر الدم، اذا فيش تفاصيل بقى في المواضيع ما هي واضحه العمليه. اذا كان في توضيح يبقى توضيح الرجل للرجل ايضا باسلوب فيه يعني يعلوه الحياء وتعلوه العفه وكده. وكنت انا ذكرت في الكتاب ان كتير من حتى من نساء النبي كانوا بتستغربوا، حتى ام سلمة دي ورد عنها في بعض الروايات اللي هي بترد على المراه اللي هي هل على المراه غسل، بتسال النبي هل على المراه غسل ان هي احتلمت. شوف كانت متزوجة اتنين، يعني تزوجت أبو سلمة ومات، تزوجت النبي وما تعرفش إن المرأة ممكن تكون بتحتلم وما ضرها ذلك. فكان بتستعجب، أو تحتلم المرأة؟ قالت كده. فقال فبما يشبهها النبي؟ قال لها بما يشبهها ولدها. مش النبي قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة وفي رواية إذا علا فيبقى دي لها ماء ودي لها ماء. وشوف عبر عنه بإيه؟ بمسائل لا تثير أي حاجة. يعني احنا عمالين نتكلم في مواضيع غايه في الحساسيه ما فيهاش اي اثاره، ما فيهاش اي اثاره. يعني بالله عليك قارن بقى بين الاسلوب ده وبين الاسلوب الاخر الفاضح اللي هو عاري عن اي ادب وعاري عن اي حياء. فاختر لنفسك بقى، يعني قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت عايز تعلم بنتك وتربيها وتادبها، اختر لنفسك اي المنهجين واي المذهبين. بالمناسبه يا شباب، كان الدكتور مقداد ايضا قال في قضيه ان منهج التربيه ده منهج توقيفي، قال ان فعلا بعض المناهج الفلسفيه التربويه قد تتفق مع منهج التربيه الكامل، منهج التربيه الاسلامي الكامل في جزئيه. قال بعض الدارسين في قضايا التربيه ياخدوا الجزئيه دي ويقروا المنهج الغربي او الفلسفي ده كله لا لشيء الا اللي نوافق في جزئيه من جزئياته المنهج الاسلامي الكامل في التربيه، فيقول لا ده منهج كذا في التربيه منهج صحيح سليم 100% كله. لا، دي اسمها موافقه في الجزء يا شباب، مش موافقه في الكل. احنا نقول ان ده وافق في هذه الجزئيه، ما نقولش ان هو على باطل بالكليه وليس على شيء بالكليه، لا ده ما وافق الحق قبلناه ويبقى ده جزء موافقة في الجزء، وما خالف لم نقبله ويبقى دي مخالفة أيضا في جزء أو في كلي أو في جزئيات على حسب فمقل ومستكثر. أيضا بعض علماء التربية قالوا في المنهج التوقيفي ده بردك قالوا صحيح هتجابهنا مشكلات ان عصرنا غير عصر الصحابة وظروفنا غير ظروفهم، في وسائل كتيرة في الإعلام وفي وسائل كتيرة اتغيرت وفي أمور كتيرة اتغيرت. صحيح احنا نقر هذه الأمور وهذه الفروق اللي هي هتضطر المربي لاستحداث وسائل، لكن مع بقاء الأصول. المهم ان احنا نعرف من اين نبدأ، وان تكون الجماعة الأولى للنبي هي القدوة لينا، الصحابيات قدوة لنسائنا والصحابة قدوة لرجالنا، فتكون الجماعة الأولى هي. شوفهم في أثر صحيح ولم يصح من حيث الصناعة الحديثية، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أراد عمر بن الخطاب في مسألة الحياء وإزاي النساء اللي تربت على الحياء كيف كان موقفهم من أمور هي مشروعة بس ما كانوش مستوعبينها، غير أم سلمة مش مستوعبة أن المرأة تكون كده. أيضا بنت أنس بن مالك، الصحابي رضي الله عنه أنس كان بيروي قصة المرأة، كان بيروي قصة المرأة اللي كانت بتهب نفسها للنبي، فراحت قالت له إيه بنته قاعدة تقول إزاي امرأة بتهب نفسها للنبي وبتعرض نفسها للنبي، فقالت ما أقل حياء هذه المرأة. فقال أنس إنها خير منك تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مش مستوعبة ان امرأة تعرض نفسها على رجل حتى لو كان النبي، يشوفه تربت مع ان امر مشروع مفيش حاجة خالص، بس كان لشدة حيائها لا يعني مش متصورها، حتى ان بيلها ابوها انس رضي الله عنه ان ده امر مشروع. طيب لو في سؤال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا استاذ محمد؟
ازيك صحة حضرتك؟
أداك أبو حزيفة
عمي دي حضرتك.
الحمد لله.
والله أنا بتصل يعني أشد من أذر فضلتك.
الله يبارك في حضرتك. جزاك
ويعني بحسن. أقول لك سر فلا كب بك الفرس.
جزاك الله خير.
وجزاك.
ربنا يبارك.
ونسأل الله لك الثبات والتوفيق.
الله يبارك فيك. الله.
وأن يعني يجعل هذا في ميزان حسناتك.
الله يكرمك. جزاك.
ونسألك من خالص الدعاء.
ربنا يسترها معنا.
وبارك الله فيك.
ورزقنا الخاتمة والعلم والعمل الصالح. تفضل السؤال الآخر من القاهرة.
توجيهي صح ولا غلط؟
إيه؟
مش عارفة يعني طريقة توجيهي صح ولا غلط ليه؟
أنا ما سمعتش السؤال من الأول حضرتك سالي. أعيد السؤال حضرتك.
أعيد السؤال؟
أنا ما سمعتوش أصلا.
هو بقول لحضرتك أنا دلوقتي يعني ولادي يعني وعندي عيل 6 سنين وعيل 3 سنين ونص. فدلوقتي يا دكتور يعني على طول بيضربوا بعضيهم وأنا مش لاقي حل كده يعني. ماشي؟ غير كده كمان يا دكتور يعني عندي ابني اللي هو 6 سنين ده مش راضي ولا يحفظ قرآن ولا يصلي.
6 سنين؟
انا بوجهه وعلى طول بصلي قدامه وانا
ست سنين حضرتك
بس على طول يعني مش راضي يستجيب ليا.
ايه حضرتك بتقولي هو عنده 6 سنين؟
6 سنين يا دكتور.
هو رقم كام في اخواته؟
6 سنين.
هو رقم كام في اخواته؟
هو الاولاني 3 سنين ونص.
والتاني 3 سنين ونص. والاتنين بردك ما مش بيستجيبوا لتوجيهات حضرتك ولا هو ابو 6 سنين بس ده؟
لا هما الاتنين.
طب يعني بص
اللي هو 3 سنين ونص ده على طول عندي وعلى طول لا وفي طيب. الاخر كمان يقعد يقول لي انت بتضربيني ليه؟ عشان مثلا انا بزعق له عشان بيضرب دايما اخوه الكبير.
هو
يعني على طول اخوه الكبير هو اللي مظلوم. ما انا عارفه بس يعني حضرتك مش عارفه نعمل معاهم ايه.
طيب
هو اللي انتعني جدا ان هو ما بيستجيبش ليا في حكايه الصلاه وحفظ القران. يقول لي دايما هو انا بصلي ليكي انا بصلي لربنا. المهم انت قلتي له خلاص وانت بقى اللي مش هتحاسبي انا اللي هتحاسب.
طيب كويس ده ما شاء الله كويس.
انا مش عارفه الصراحه اعمل ايه. يا ريت حضرتك بالله عليك تجاوب عليا يعني.
طيب هو لازم ناخد بالنا ان مساله العناد بالنسبه للاطفال دي ظاهره في الغالب بيكون يعني ايه الاب والام ليهم دخل فيها. وإن زي ما الإمام الغزالي قال إن الابن ده صفحة بيضاء ساذجة قابلة لكل نقش، فإن إحنا عودناه العناد هيعاند، لو عودناه غير كده مش هيعاند. في الحقيقة ممكن تكون بعض الأخطاء يعني من غير ما تقصد الأم أو من غير ما يقصد الأب وقع فيها بحيث وصل ابنه لمرحلة العناد دي، إن هو مثلا ممكن إن هو يضربه، ممكن يضربه. وعلماء التربية كلهم بما وقبلهم طبعا القاعدة بتاعتنا النبي عليه الصلاة والسلام المربي الأول صلى الله عليه وسلم قال زي ما ثبت في السنن علموا أولادكم الصلاة لسفة، قال علموا وبعد كده اضربوا في العشر. فالفترة دي لحد سن السابعة بالفعل الضرب ده مستبعد تماما تماما، وإن من أكتر الأخطاء التربوية المنتشرة. طب اتفضل اسأل يا بتاع السعودية، اسأل يا أخي من السعودية، الأخ أحمد من السعودية اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا أستاذ أحمد.
حياك الله يا دكتور عبد المنعم.
الله يكرمك، الله يحييك، اتفضل اتفضل اسأل.
حال.
الحمد لله على كل حال.
حقيقة أنا ليس لي سؤال ولكن أتصل حتى يعني أبلغك مدى فرحتي برؤيتك على الشاشة.
الله يكرمك يا شيخ أحمد، الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في حضرتك. طيب نستأنف. فممكن هو الأم أو الأب باستخدام أساليب خاطئة في السن ده ممكن توصل الولد للعناد. الضرب دي من الأساليب الخاطئة، والضرب بالعنف ده وبالقهر ده وبالاستبداد ده، وحتى كمان ده قالوا مين؟ شوفوا النبي قالوا كده، وبرضك هتلاقي مؤدى الكلام ده قاله ابن خلدون في مقدمتي، إن لا ينبغي للمربي ده إن يستعمل الاستبداد والضرب ده في السن ده، لأن هيطلع الولد ده جبان خايف منكسر مش شجاع مش مقدام، مخادع مكار خبيث عندي خبيث. إزاي؟ عايز يظهر لأبوه دايما أمه أنه كويس، وهو في الحقيقة غير كده، مش قادر يطلع مشاعره، خاف يتضرب وخاف يتعاقب. لا أنا أسيبه براحته بالذات في السن ده، لا سيما والنبي لم ينص على مسألة الضرب وهو الأسوة والقدوة لنا في السن ده. يبقى مسألة الضرب دي ممكن تورث وتورث عناد، نسأل الله العفو والعافية. ممكن مسألة المنع دايما وكثرة اللاءات، لأ 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 دي غلط. كثرة اللاءات دي برضك استخدامها واستخدامها دي غلط. صحيح أنا هتدخل فيما لابد لي منه أن أتدخل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تدخل في أكل الحرام للحسنة والحسين لما قال له كاخن كاخن أما تشعر أن لا نأكل الصدقة، وكمان كلمه كأنه راجل كبير، يعني أنت حاجة كبيرة، ومع أنه هو مش عارف يعني حرام ولا حلال ولا أن الصدقة تجوز على أهل البيت ولا لا تجوز، بس هو أنزله هذه المنزلة حتى يرفع من همة هذا الطفل أو هذا الصبي ويقول له كخن كخن أو كخ كخ أما تشعر، كلمة غير عربية، أما تشعر أن لا نأكل الصدقة. فالحاصل طبعا هو وقت اللقاء أوشك على الانتهاء، وإن شاء الله بإذن الله لنا عودة على سؤال الأخت في مسألة الطفل المعاند، ونقول إيه هي الوسائل وإيه هي الأسباب وإيه الأساليب وإيه المشاكل إن شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.